النووية، لافت جروسي إلى عدم تلقي أي تقارير حول منشآت إيران المتضررة والمواد النووية ذات الصلة. أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية أن طهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، وأن القضية الوحيدة التي تساعد طهران للتعامل بشأنها مع واشنطن وغيرها هي القضية النووية. واعتبر كمال خرازي في حديث لشبكة CNN أن الشرط الأساسي لأي تفاوض مع الولايات المتحدة هو التزامها بمبدأ المساواة والاحترام المتبادل. وأضاف خرازي أن على الأمريكيين أن يخطوا الخطوة الأولى ويبرهنوا على استعدادهم للتعامل معنا باحترام، موضحا أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ووطني المنشأ، وأن مستوى التخصيب يمكن أن يكون موضوعا للتفاوض. تستضيف محافظة جيلان شمال إيران أعمال الاجتماع الأول لمحافظي الأقاليم الساحلية لدول بحر قزوين بمشاركة شخصيات رفيعة المستوى من داخل إيران وخارجها. ويركز الاجتماع على بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشترك بين الدول المطلة على البحر. للمزيد بهذا الشأن نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
شهدت محافظة جيلان الواقعة في شمال غرب إيران انعقاد أول مؤتمر لمحافظ الدول المطلة على بحر قزوين بحضور الوزراء والمسؤولين المحليين وممثلي المحافظات الساحلية من روسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان، إلى جانب محافظي شمال وجنوب إيران لتنسيق السياسات الاقتصادية والسياسية وتعزيز التعاون المستدام بين الأطراف المشاركة.
يهدف هذا الاجتماع إلى تعميق التنسيق بين المحافظات المطلة على بحر قزوين من خلال تبادل القدرات ومناقشة التحديات البيئية واللوجستية، كما يفتح آفاقا واسعة للتعاون في الطاقة والتجارة والسياحة والترانزيت.
يعد هذا الحدث منظما على مستوى رفيع، وقد لاحظنا اهتماما كبيرا من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية به، لا سيما مع حضور وزراء وسفراء رفيعي المستوى، وقد أدارت الدولة والجهات المعنية هذا المؤتمر بكفاءة عالية.
يركز المؤتمر على تعزيز التكامل الاقتصادي بين محافظات الدول الساحلية من خلال تشجيع الاستثمار المشترك وتفعيل شراكات ودعم القطاع الخاص وتنمية البنى التحتية وزيادة المبادلات وبناء اقتصاد إقليمي مترابط.
في هذا الاجتماع أكدنا على ثلاث نقاط أساسية: أولاً، إرادة الدول المنطقة في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي المشترك. ثانياً، إيجاد مساحة من الثقة تمهد للتعاون المشترك. ثالثاً، وضع برنامج عمل وإجراءات واضحة لبدء حركة فاعلة في البحر.
تشهد سواحل شمال إيران تطوراً في البنى التحتية مع ربط الموانئ بسكك الحديد من رشت إلى أسترا وزيادة حركة الشحن اليومية إلى عشرات الشاحنات.
تتناول طاولات الحوار تطوير ممرات الترانزيت واللوجستيات في إقليم بحر قزوين ورفع كفاءة ممرات الشمال والجنوب وتوسيع شبكات النقل وتعزيز التجارة والنوع السياحي ودعم الاقتصاد المحلي.
يصل هذا المؤتمر إلى محطته الأخيرة مرسخا أسس التعاون الاقتصادي، معززا مسارات الترانزيت بين دول الإقليم، ممهدا إلى شراكات استثمارية أوسع تسهم في بناء فضاء تنموي مستمر.
استشهد مواطن لبناني وأصيب 11 آخرون جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطير جنوبي البلاد. مصادر محلية أكدت استهداف مسيرة للاحتلال مركبة مدنية بصاروخين في البلدة، مضيفة أن شظايا صاروخ أصابت حافلة لنقل الطلاب بالموقع ما أدى إلى جرح عدد منهم. وإثر ذلك استنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاعتداء مشددا على ضرورة مواصلة بيروت تقديم الشكاوى لمجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لبحث سبل وقف انتهاكات الاحتلال المتواصلة لسيادة البلاد. هذا واستشهد مساء أمس 14 شخصا وجرح العشرات بمجزرة للاحتلال بعد استهداف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبي لبنان. أصيبت مواطنة وطفلها بجروح خطيرة صباح اليوم جراء قصف طائرة الاحتلال مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما اعتقلت بحرية الاحتلال 3 صيادين من بحر غزة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة مسيرة استهدفت مواطنة وطفلها قرب دوار شيرين أبو عقلة في بلدة بني سويلة شرق خان يونس، فيما اعتقلت بحرية الاحتلال 3 صيادين فلسطينيين بعد فتح الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحة الرشاشة تجاه مراكب الصيادين غرب مدينة غزة. ويوم أمس استشهد فلسطينيان جنوب القطاع بنيران جيش الاحتلال الذي زعم أنهما حاول اجتياز الخط الأصفر والاقتراب من قواته المنتشرة بالمنطقة. وأخيرا قالت الأمم المتحدة أن 17 ألف عائلة في قطاع غزة تأثرت بسبب المنخفض الجوي والأمطار خلال الأيام الماضية. وأكدت الأمم المتحدة في بيان أن الأطفال في قطاع غزة ينامون تحت المطر ودون ملابس مناسبة، وكثير منهم يعانون من نقص التغذية وضعف المناعة، لافتة إلى أن الاحتلال دمر معظم البنى التحتية الأساسية، ما جعل قطاع غزة عاجزا عن مواجهة الظروف الجوية القاسية. كما شددت على ضرورة السماح الفوري بإدخال المساعدات والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية المتضررة، خاصة شبكات المياه والصرف الصحي. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تنفي وجود أي مفاوضات مع واشنطن حاليا، وغروسي يقول إنه على تواصل منتظم مع الجانب الإيراني. شهيد بعدوان إسرائيلي جديد على لبنان، ونبيه بر يدعو لمواصلة تقديم الشكاوى لمجلس الأمن الدولي. الاحتلال يواصل خروقاته في غزة، وتحذيرات أممية من كارثة خطيرة جراء انعدام الأمن الغذائي في القطاع. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يا صفاء القلوب يا جلاء الذنوب في هواك صبابتي في هواك صبابتي يا صفاء القلوب يا جلاء الذنوب يا صفاء القلوب يا جلاء الذنوب في هواك صبابتي في هواك صبابتي
من هواك سالما من هول يوم الجحيم
من هواك سالما من هول يوم الجحيم من قلاك آثما أنت أفضل نعيم يا مجيب دعوتي يا نعيمي وجنتي يا مجيب دعوتي يا نعيمي وجنتي في هواك صبابتي
الله
في هواك صبابتي
يا ملاذي تستجير من دياجي الذنوب.
يا ملاذي أستجير من دياجي الذنوب، وفؤادي يا قدير شوقا إليك يذوب. يا مقيل عثرتي يا أنيس وحشتي، يا مقيل عثرتي يا أنيس وحشتي، في هواك صبابتي، في هواك صبابتي. الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله الله يا منير، الله الله يا مبير، الله الله يا خبير، الله الله يا بصير. ما لي سواك أرجو رضاك، ما لي سواك أرجو رضاك. الله الله يا مجير، الله الله يا مجير، الله الله يا منير، الله الله يا مبير، الله الله يا خبير، الله الله يا بصير. ما لي سواك أرجو رضاك، ما لي سواك أرجو رضاك. الله الله يا مجير، الله الله يا مجير، الله 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 يا الله، الله 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 يا الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نسلط في حلقة هذا الأسبوع الضوء على خروقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقانون الدولي حسب التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول تسارع التهديدات لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان منذ عودة ترامب إلى سلطة البيت الأبيض في ولايته الرئاسية الثانية. عنوان الحلقة: تسارع التهديدات للقانون الدولي في عهد ترامب. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. حذرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي نشر مؤخرا من أن قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان مهددة جراء هجمات متعددة تسارعت منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة. وأشارت منظمة العفو الدولية في معرض تقييمها لحالة حقوق الإنسان في 150 بلداً إلى أن ما يعرف بتأثير ترامب فاقم الأضرار التي ألحقها قادة آخرون حول العالم في العام 2024. وقالت أغنيس كالامار الأمينة العامة للمنظمة في مقدمة التقرير: لطالما حذرت منظمة العفو الدولية من المعايير المزدوجة التي تقوض النظام القائم على القواعد، لافتة إلى أن ثمن الإخفاقات هائل، لا سيما فقدان الضمانات الأساسية التي وضعت لحماية الإنسان بعد فضائع الهولوكوست والحرب العالمية الثانية. وأضافت: بعدما زاد تضرر التعاون متعدد الأطراف في العام 2024، يبدو أن إدارة ترامب اليوم عازمة على إزالة بقاياه من أجل إعادة تشكيل عالمنا وفق مبدأ مبني على الصفقات، غارق في الجشع والمصلحة الذاتية الأنانية وهيمنة القلة. وأشار التقرير إلى أن حياة ملايين الأشخاص دمرت في العام 2024 جراء الصراعات والانتهاكات المرتكبة في الشرق الأوسط والسودان وأوكرانيا وأفغانستان، حيث لا تزال حرية المرأة مقيدة. واتهم التقرير خصوصا بعض القوى الكبرى في العالم مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين بتقويض مكتسبات القانون الدولي وعرقلة مكافحة الفقر والتمييز.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
نرحب بكم من جديد أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. عنوان الحلقة: تسارع التهديدات للقانون الدولي في عهد ترامب. أيها الأفاضل، أكدت منظمة العفو الدولية أن هذه الاعتداءات المتهورة العقابية جارية منذ عدة سنوات، إلا أن حملة إدارة ترامب ضد القانون تسرع التوجهات الضارة القائمة أصلاً، وتقوض الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتعرض مليارات الأشخاص حول العالم للخطر. وعمدت الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تجميد المساعدات الدولية وخفض تمويل عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وفي السياق أشارت كالامار إلى أن بداية ولاية ترامب الثانية ترافقت مع هجمات متعددة على المساءلة في مجال حقوق الإنسان وعلى القانون الدولي والأمم المتحدة، داعية إلى مقاومة منسقة. وقالت منظمة العفو الدولية: في حين اتخذت آليات العدالة الدولية خطوات مهمة باتجاه المحاسبة في بعض الحالات، إلا أن حكومات قوية عطلت مرارا المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى لإنهاء الفضائع. وأشارت في هذا المجال إلى الدول التي تحدت القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل في أعقاب شكوى قدمتها جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب إبادة في حق الفلسطينيين في قطاع غزة. كذلك انتقدت المنظمة دولا أخرى مثل المجر على خلفية رفضها تنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشار التقرير إلى أن هذه السنة ستذكر على أنها شهدت كيف أصبح الاحتلال العسكري الإسرائيلي أكثر وقاحة وفتكا، وكيف دعمت الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية إسرائيل؟ مستمعين الأفاضل، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة على الهواء مباشرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عبر تهجير معظم السكان بالقوة وافتعال كارثة إنسانية، وقالت إن إسرائيل تصرفت بقصد محدد وهو تدمير الفلسطينيين في غزة مرتكبة بذلك إبادة، ونفت إسرائيل مرارا مثل هذه الاتهامات. وبدأت الحرب في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023 في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية، وأسفر عن مقتل 1218 على الجانب الإسرائيلي، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس بريس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية. وخطف خلال الهجوم 251 شخصاً من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 منهم توفوا أو قتلوا. وفي النهاية سلط التقرير الضوء على الحاجة الملحة لقيام الحكومات بالمزيد من الجهود لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية حقوق الإنسان، وحذر من العدد المتزايد للحكومات التي تسيء استخدام برامج التجسس وأدوات المراقبة ضد المعارضين. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة. من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
ابن أبي العلاء ابن زهر. لما استولى ملوك لمتونة على بلاد الأندلس وأزالوا ملوك الطوائف عنها، هبت رياح الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن علي وبنيه، فحاربوا لمتونة واستولوا على ملكهم في المغرب، ثم اجتازوا البحر إلى الأندلس وملكوا أكثرها بعد حروب كثيرة مع بني مردنيش الذين ملكوا شرق الأندلس، إلا أن الحروب تتابعت بينهم وخصوصا معركة غرناطة.
السلام عليكم أيها الأمير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الأخبار يا بني؟
ابن مردنيش وقائده همشك على رأس جيشهم ناحية غرناطة.
لا تهتم يا يوسف، أليس جندنا على أتم الاستعداد؟
بلى يا أبي، ولكن ابن مردنيش استعان بالإفرنج.
ماذا تقول؟
وقد حشد الفرنجة ما يقارب 40,000 جندي يساندون ابن مردنيش.
السافل اللعين، أيظن أنه يملك الأمور ويعتلي عرش الأندلس؟ إنه استعان بالفرنجة، والله والله لو كانوا 100,000 لأجعلن السيف يقطر من دمائهم. يوسف
مولاي،
ذوق نفير الحرب والنسر إلى معركة طاحنة لا هوادة فيها ولا رحمة.
ودارت الحرب بين الموحدين وعلى رأسهم عبد المؤمن بن علي وبين مردنيش وحلفائه الفرنجة، فهزمهم عبد المؤمن وأمعن فيهم تقتيلا، واستخلص غرناطة 557 وملك زمام الأمور وتلقب بأمير المؤمنين واستولى على خزائن المغرب، فبذل الأموال وقرب أهل العلم وأكرمهم، وكان من بينهم الطبيب الذائع الصيت في الأندلس أبو مروان ابن أبي العلاء ابن زهر.
السلام على أمير المؤمنين عبد المؤمن.
وعليكم السلام أيها الطبيب ابن زهر، اجلس.
أدمك الله يا مولاي.
في نيتي أن أقربك وأعلي من شأنك، وسوف تعلو منزلتك أكثر فأكثر إن كنت خير ناظر في أمور صحتي.
إن أنت قربتني منك فهذا ليس بمستغرب، فالمعروف عنك احترامك لأهل العلم وإكرامك لهم،
والمعروف عنك أنت أنك طبيب فاضل كما كان والدك رحمه الله. لم أعرفك إلا منذ عهد قريب، وإنما سمعت عنك أنك جيد الاستقصاء في الأدوية المفردة والمركبة، حسن المعالجة.
هذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
قيل لي إن الأطباء يشتغلون بمصنفاتك، وليس في زماننا هذا من يمثلك في مزاولة أعمال صناعة الطب.
أعمد في طريقة معالجتي ومداواتي للمرضى بأن أشخص المرض على أدق وجه، ثم أصف الدواء بما يتلائم ومزاج المريض.
خدمت أمراء دولة الملثمين قبل حلولنا في الأندلس، أليس كذلك؟
وهل هذه تهمة يا مولاي؟
إنه سؤال.
نعم، خدمتهم ونلت منهم النعم والأموال لقاء أتعابي، قد كانوا قبلكم هنا، ومهنتي يا مولاي توجب علي مداواة كل مريض، وهذه ليست وصمة بل ميزة يتمتع بها كل طبيب.
اختص الأمير عبد المؤمن بن علي أبا مروان بن زهر لنفسه، وجعل اعتماده عليه في الطب، وأناله من الإنعام والعطاء فوق أمنيته، حتى أصبح مكينا عنده عالي القدر متميزا على كثير من أبناء زمانه.
ألم تتوصل إلى حل يكون فيه خلاصي من هذه المعضلة؟
وتسمي الإمساك معضلة أيها الأمير؟
تعلم أني أكره شرب الأدوية المسهلة.
أعلم ذلك.
فماذا فعلت؟
طلبت إمهالي بعض الوقت للتفكر في الأمر، فأنت بحاجة إلى دواء مسهل في حين أنك تكره شرب الأدوية.
والحل أنتظر شهورا حتى تهتدي إلى الحل يا ابن زهر؟
بل اهتديت إلى الحل يا مولاي.
هاته إذن.
ليس الآن.
فمتى يا ابن زهر؟
هو بحاجة إلى شهر حتى ينضج.
حتى ينضج؟
نعم، ولن أقول لك ما هو حتى يكون بين يدي بعد شهر من الآن.
ترطف ابن زهر في ابتكار دواء مسهل لعبد المؤمن ابن علي، وهو ليس بدواء، فقد أتى إلى كرمة في بستانه وجعل الماء الذي يسقيها به ماء قد أكسبه قوة أدوية مسهلة بنقعها فيه أو بغليانها معه. ولما تشربت الكرمة قوة الأدوية المسهلة التي أرادها وطلع فيها العنب وله تلك القوة، أتى عبد المؤمن بعنقود منها، وكان يومها يعاني من الإمساك الشديد.
تفضل أيها الأمير.
ما هذا يا ابن زهر؟ عنقود عنب.
أجل يا مولاي، عنقود عنب أحلى ما في إشبيلية.
وهل أنا بحاجة إلى العنب؟ سامحك الله.
ألا تقبل من أحد رعيتك هدية متواضعة؟ أعرف أن لديك الكثير من البساتين وتحت يدك كل شيء، إلا أن هذه الكرمة في بستاني لها ميزة خاصة زرعتها على ما أحب وأشتهي، فكل.
حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها لذيذ. كل أنت معي، ألا تريد مشاركتي؟
لا أبدا، فإن هذا العنقود اخترته على اسمك.
طبيب حسن المعالجة وحسن الزراعة.
يكفي يا سيدي، يكفي ما أكلت.
ما هو الذي يكفي؟
يكفيك ما تناولته من العنقود. قد أكلت 10 حبات من العنب وهي تكفيك 10 مجالس.
ماذا تقول؟ هل تعني أن هذا العنب؟
أجل يا سيدي، هو الحل الذي التمست منك إمهالي حتى ينضج. إنه المسهل، هو غذاء وليس دواء، لأنك تكره تناول الأدوية.
أحسنت والله وأجدت يا ابن الزهر. إنك من اللطف بي ما يجعلني أحار كيف أحسن إليك. ولكن كيف جعلت من هذا العنب ذاك الدواء؟
كنت أنقع الدواء المسهل بالماء وأغليه، وكنت أسقي بهذا الماء الكرمة في بستاني حتى نضج العنب، ثم جربته فكان دواء عجيبا.
أيها الطبيب الفار، أيها الطبيب.
من؟
أنا ميمون، حارس حمام أبي الخير.
هكذا ينادونني دون احترام لمكانتي كطبيب؟
وكيف أناديك أيها الطبيب الفار؟ كيف؟
بصوت خافت.
وكيف تسمعني في زحمة السوق هذه؟
المهم، ما بك؟
كما ترى.
ما بك؟ قد كبر جوفك واصفر لونك يا ميمون.
لست أدري ما بي، وكلما رأيت الطبيب ابن زهر مارا من هنا قاصدا دار الخليفة أستوقفه وأشكو إليه حالي وأسأله النظر في أمري، فلا أسمع منه إلا قوله اسأل الطبيب الفار.
ألم يفحصك أو يرى نبضك؟
أبدا.
قد أخذ عقله أكل التين.
يا فار، أيها الطبيب، إلى أين؟ ألن تصف لي دواء؟ أكاد أموت.
بت أحب العنب يا ابن الزهر وأفضله على كل فاكهة.
وتكثر منه يا مولاي؟
طبعا.
لا يا سيدي لا.
لا تخف، أنا لا أتكلم عن عنبك أنت.
الطبيب الفار.
جاء من ينافسك يا ابن الزهر.
وهل من منافس لابن زهر في الأندلس كلها؟
أنت طبيب مجيد أيها الفار، حكيم فاضل ونحترمك، ويكفي كتابك الجيد في الأدوية المفردة.
طالما أنك تعترف بذلك فإني أسمح لك باستعمال وصفاتي في الكتاب.
لله درك، لله درك أيها الطبيب الفار.
الطبيب ابن زهر ضنين بصحة مرضاه، لأنه على عكس ذلك في مراعاة صحته والاهتمام ببدنه.
وكيف ذلك يا فار؟
إنه لا يترك أكل التين.
أحبه، أحبه يا أخي، وهو عندي أفضل الفاكهة.
إني متأكد من تعرضك للنغلة بمداومتك على أكل التين، فأنا أحمي نفسي ولا أكل التين، وإن أكلت منه فواحدة في السنة.
لابد لكثرة حميتك وكونك لم تأكل شيئا من التين أيها الطبيب الفار أن يصيبك الشناج.
هو الذي يعيش سوف يرى من منكما على حق.
أريد أن أشكو الطبيب ابن زهر يا مولاي.
تشكوه؟ لمن؟
لك.
ما الحكاية يا فار؟
إن ميمون حارس حمام أبي الخير يكاد يموت بمرض قد انتابه، وقد شكى حاله لابن زهر مرارا وهو لا يلتفت إليه.
يعقل هذا؟
قد قلت له أن يسأل الطبيب الفار في أمر الكشف عن علته وعلاجه يا مولاي.
ولماذا لم تنظر أنت في حاله؟
أنا كنت مشغولا.
لا، لم تكن مشغولا يا ابن زهر.
وما أدرك به أيها الطبيب الفار؟
أنا أعرف الناس بابن زهر يا مولاي، فهو لو يريد علاج الرجل المسكين لفعل، ولكنه دفعه إلي حتى يحرجني. لا شك أنه اكتشف علة الرجل وأراد امتحاني بذلك، لذا لن أقرب ميمون ولن أكشف عليه ولن أعالجه حتى يموت فيتحمل ابن زهر وزر موقفه هذا.
لله درك يا فار، لله درك. يا ابن زهر
مولاي،
اترك الطبيب الفار بحاله وانظر في علة ذلك الرجل المسكين، فلا يحسن بك أن تتركه.
سمعا وطاعة يا مولاي.
وبعد، فإن الطبيب أبا العلاء ابن زهر كان قد عزم منذ البداية على معالجة ذلك المريض ميمون الذي كبر جوفه واصفر لونه، إلا أنه كان قد تركه حتى بلغ المرض منه نهايته، حيث أراد من ذلك أن يبين له أنه كان عديم الدراية والاهتمام والحيطة.
بطني، جوفي.
السلام عليك يا مريض السوق.
من؟ الطبيب ابن زهر.
كيف تشعر يا ميمون وبماذا تحس؟
بدنو أجلي يا أبا العلاء، وأنت تمر قربي كل يوم دون أن تلتفت إلى حالي. إن الطبيب الفار ليس بأحسن حال منك، هو أيضا لم يلتفت إلي.
حسنا، لا تخف.
أكاد أموت وتحاول طمأنتي.
ما هذا الذي فوق رأسك؟
إبريق فخار.
إبريق فخار؟ وماذا فيه؟
عجبا يا ابن زهر، إبريق وتسألني ماذا فيه؟ فيه ماء مثلج أشرب منه كلما أحسست بالعطش.
منذ متى وأنت تشرب منه؟
منذ سنوات، إنه إبريق عتيق ورثته عن أبي، وضعته هنا منذ تسلمي عملي، وفي كل يوم أحمل الماء وأضعه فيه، وكلما عطشت تناولت منه ما يرويني.
حسنا، قم فاكسر هذا الإبريق فإنه سبب مرضك يا ميمون.
أتريد أن تستمر بالاستهزاء بي ولن تعالجني؟
قلت لك اكسر هذا الإبريق وسوف تشفى، إنه سبب ما أنت فيه من علة.
لا أكسره يا أبا العلاء، أنا شاب فقير وليس لي غير هذا الإبريق، فكيف أكسره؟
أيها الأحمق، أمرك بأن تكسر سبب علتك فتعاندني؟ تعال.
لا أرجوك، لا تحطم الإبريق.
أرأيت أيها الأحمق المعاند؟
ما هذا؟
إنه ضفدع.
وبهذا الحجم؟ الله أكبر.
إنه ضفدع قد كبر مما له في الإبريق من زمن، قد تربى وعاش فيه مدة طويلة بسبب عدم درايتك وانتباهك، وهو سبب مرضك الذي أنت فيه. فانظر ما كنت تشرب يا ميمون.
والآن يا سيدي؟
أستطيع أن أقول لك الآن إنك قد شفيت وبرئت من مرضك.
يدك أقبلها يا أبا العلاء، يدك، بارك الله فيك وأطال بقائك.
قد مر أن الطبيب أبا العلاء بن زهر كثيرا ما يأكل التين ويميل إليه، أما الطبيب الفار فلا يغتزي منه بشيء، وإن تناول منه فواحدة في السنة. فكان يقول الفار لابن زهر إنه لابد وأن تعرض له نغلة صعبة، أما ابن زهر فقد توقع أن يصيب الفار شناج يقتله لكثرة حميته من أكل التين وكونه لم يأكل شيئا منه على مر السنين. وهكذا فإن الطبيب الفار لم يمت إلا بعلة التشنج، وكذلك أيضا عرض لابن زهر دبيلة في جنبه، وهذا من أبلغ ما يكون من تقدمة الإنذار.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنك ما زلت تعاني من النغلة شهورا عديدة يا أبي.
إنه المقدور يا ولدي، وأنا أحاول علاج جنبي بالأدوية والمراهم
لكنها لم تؤثر نفعا بك.
فماذا أفعل يا بني؟ ماذا أفعل؟
لو تغير هذا الدواء بدواء آخر.
إذا أراد الله تغيير هذه البنية يا بني فإنه لا يقدر لي أن أستعمل من الأدوية إلا ما يتم به مشيئته وإرادته.
ويتوفى الطبيب ابن أبي العلاء ابن زهر بعد معاناة طويلة مع المرض، تاركا وراءه نفائس الكتب ككتاب التسير في المداوات والتدبير، وكتاب الأغذية ألفه لأبي محمد عبد المؤمن بن علي، وكتاب الزينة ألفه تذكرة إلى ولده الحفيد بن زهر الذي أصبح طبيبا فاضلا فيما بعد، ثم كتب مقالة في علل الكلى ورسالة إلى أطباء إشبيلية في علة البرص. ابن أبي العلاء ابن زهر تتلمذ على يديه نجباء أطباء الأندلس كأبي الحسين بن أزدون والفقيه القاضي أبي الحسن قاضي إشبيلية وأبي عمران ابن أبي عمران.
أطباء في بلاد الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
لا يستمر الظل إلا
اصبر على اي حال، الا يكون الهم في بيت ومال، الا يكون الهم في بيت ومال، اذا امسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح، إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح، فما أعددت للأخرى من الخبز الحرام يا ابن الدلال، هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا، هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا، فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب، إلى الله المتاب كلما
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا، هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا، إلى الله الفرار، فاستجر منها تجارها، عليك
ازرع هدى تجني ندى، وازرع ضوى واحصد مصيرا أسودا، وابكي هنا واضحك غدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا، يجد الموت في الدنيا.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، نرحب بكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تنفي وجود مفاوضات مع واشنطن حاليا، وغروسي يقول إنه على تواصل منتظم مع الجانب الإيراني. شهيدان بنيراني ورصاص الاحتلال في حي الشجاعية وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة. شهيد بعدوان إسرائيلي جديد على لبنان، ونبيه بالريادون مواصلة تقديم الشكاوى لمجلس الأمن الدولي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد طهران عدم وجود أي مفاوضات مع واشنطن في الوقت الحالي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أشار إلى سجل الولايات المتحدة الحافل بخرق التزاماتها والمطالب المبالغ فيها، معتبرا الحوار مع طرف لا يؤمن بطبيعة التفاوض الثنائي ويسعى بوضوح لفرض إملاءاته مسألة غير منطقية. تصريحات بقايا جاءت ردا على المزاعم الأخيرة لترامب، وأن إيران ترغب بشدة في إبرام صفقة، وأن الاتصالات معها بدأت بالفعل لفتح مسار تفاوضي جديد. قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه على تواصل منتظم مع الجانب الإيراني. وفي تقرير باجتماع مجلس محافظ الوكالة الدولية، أكد غروسي عودة مفتشي الوكالة إلى إيران ومزاولة عملهم بمنشآت البلاد التي لم تتعرض لهجمات عسكرية. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مدنيين بنيران ورصاص الاحتلال في حي الشجاعية وخان يونس في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 7 شهداء والعديد من الإصابات خلال اليومين الأخيرين، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من 69,500 شهيد وتجاوز الإصابات 170,700 منذ بداية العدوان. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 100 فلسطيني في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة.